الحمد لله رب العالمين له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله الرب الرحيم والملائكه المقربين على سيدنا محمد اشرف المرسلين حبيب رب العالمين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين ذكركم بإخلاص نية لله تعالى واشتغال بعلم الدين. ورد الإسناد المتصل في صحيح أبي عبد الله البخاري رحمه الله من حديث أبي قتادة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتزيا بي، من رآني في المنام فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتزيا بي. وعنده عند البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. هذان الحديثان اللذان هما متفقان من حيث المعنى، في شكلهما فوائد جميلة. لكن قبل هذا ينبغي أن تبين مسائل مهمة تتعلق بالأنبياء، وهي من المسائل التي تجب معرفتها بحق النبيين. من ذلك أن الأنبياء الله تبارك وتعالى حفظهم من التفاهة والخيانة، ومعنى التفاهة ارتكاب قول يخالف الرزانة والحكمة والصيانة. فلا يجوز على نبي من أنبياء الله أن يحصل منه قول فيه التفاهة، يدل على التفاهة، يدل على ما هو خلاف الحكمة والرزانة. فكل ما ينطق لنبيه من الأنبياء من نحو هذا يعلم أنه كذب وأنه باطل، وأن النبي من الأنبياء لا يقول هذا. مثال ذلك ما ينطقه بعض الناس إلى سيدنا عيسى المسيح عليه السلام من أنه كان في خيمة مع بعض أصحابه، هذا كذب محذر منه، وكانت أمه معه مريم عليه السلام. يقول: هؤلاء الأصحاب يشربون الخمر والأنبياء لا يشربون الخمر، والأنبياء الله تبارك وتعالى أرسلهم حتى يعلموا الناس مصالح الدين ومصالح الدنيا، فلا ينافق أن يشربوا الخمر، لأن الخمر مفسدة للعقل، والخمر قليل هلك من الكثير. يعني إذا واحد قال لك: ألا يشرب القليل الذي لا يفسد العقل؟ الجواب أن الخمر قليل هلك من الكثير، فلا يجوز على نبي من الأنبياء أن يشرب الخمر، أن يكون شرب الخمر. فيقولون في هذه القصة عن سيدنا عيسى المسيح أنه كان يشرب الخمر مع بعض أصحابه، فنبذ منهم الخمر، فنال أمه أيتها المرأة إيدينا بالخمر. هذا لا يجوز، هذا أهل الصيانة والرزانة والحكمة والفهم والأدب لا يقول أحد لأمه: لا يخاطبها أيتها المرأة. هذا لا يحصل من نبي من الأنبياء، فيعلم بذلك أن هذا القول مفترى على عيسى المسيح، وأنه لا يصح عنه، لا يجوز نسبة ذلك إليه. وكذلك نسبة بعض الجهال إلى عيسى المسيح عليه السلام أنه مرة رأى خنزيرا يمشي، فقال له: السلام عليك يا أخي، كفر الذي ينسب مثل هذه التفاهات لنبي من الأنبياء، هذا كفر. لا يجوز على عيسى عليه السلام أن يقول للخنزير السلام عليكم، وأن يقول له: يا أخي. لا يحصل من أي نبي من الأنبياء الذي ثبت عن عيسى عليه السلام مثل أنه أراد أن يعلم أصحابه القول الحسن، أن يستعملوا اللفظ الحسن. مرة كانوا مع عيسى فرأوا جيفا ممكنا جدا مليما ميتا ممكنا، فقال بعض الذين معهما أشد لدنا هذه الجيفة، يعني هي ممكنة جدا. فقال عيسى ما أشد بياض أسنانها، ما أشد بياض أسنانها، ليعلمهم على الكلام الحلو، يعني فيها أسنان بيضاء معقولة ممكنة، لما تنظرون هذا وتتركون هذا. مثل هذا يجوز على النبي، هذا من الحكمة، هذا موافق للحكمة لا يخالف الحكمة. أما الصيانة فمثل الذي يكون في الكلب عند البيع، الشخص الذي يشترى منه بالكلب في كيل القمح أو في كيل الشعير أو في كيل التمر مثلا، إذا غش خان في هذا كذب، يعني قال له أعطني كيلين من التمر، فأعطاه كيلا ونصف، قال له هذان كيلان من التمر، هذا يسمى خيانة، خيانة في الفعل. الله تعالى حفظ النبيين من مثل هذا، من الخيانة بالفعل، ومن الخيانة بالقول. لا يجوز على أي نبي أن يخون بالقول. مثل ماذا الخيانة بالقول؟ كأن يأتي شخص يريد أن يشارك إنسانا في معاملة مالية، فيأتي إليه يقول له فلان أريد أن أتعامل معه بشراكة مالية في تجارة مثلا، وهو يعلم أن هذا الذي يدر خائن، إذا عامل إنسانا يأكل ماله بغير حق. الذي سئل، الذي استنصح، يجب عليه بيان النصيحة هنا، بيان الحق، وأن يقول له هذا لا تشاركه، وأن يقول له هذا لا تشاركه. فالذي يقول شاركه هذه تسمى خيانة بالقول، خانه. مثل هذا لا يحصل من النبيين، إذا استنصح إنسان نبيا من الأنبياء في مثل هذا أو في غيره من الأمور، النبي يبذل له النصيحة، يعني يؤدي له النصيحة في محلها. امرأة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم خطبها اثنان من الصحابة، طلبها هذا للزواج وهذا طلبها للزواج، فجاءت الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمها فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا خطبني معاوية وخطبني أبو جهل، واحد أيضا من الصحابة، يعني معناه يا رسول الله انصحني، بيني ماذا أفعل، أرشدني، تستنصحه. بعض الجهال يقولون إذا واحد سألك عن شخص في تجارة أو في غير ذلك اسكت، لا تقل له شيئا، معرفك بحاله الباطن، هذا لا يجوز، بخيانة. لا يجوز السكوت، ولا يجوز أن يقول أشارك، ولا يجوز إن علم بفساد حال رجل أن يقول لأبيها إذا جاء بخطة بنته أخطبه إليها، اتركه يخطب بنتك أو يسكت، لا يقول شيئا، لا يجوز، لا بد من البيان، لا بد من البيان. هذه الفقهاء يقولون تسمى نصيحة واجبة، لأنه استنصح سئل، فهذه تسمى نصيحة واجبة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوق لا مال عنده، صعلوق معناه شديد الفقر، قال لها أما معاوية فصعلوق لا مال عنده، وأما أبو جهل فلا يقع العصا عن عاتقه، ضرب النساء، يعني يكثر من ضرب النساء، معناه أعرضي عن هذا وأعرضي عن هذا، انكحي الإسلام. ثم لها ذلك هي ما سمته للرسول صلى الله عليه وسلم، قال لها انكحي أسامة، هذه نصيحة واجبة. فإن قلت في نفسك كيف قال لها هذا صعلوق لا مال عنده وهذا لا يقع العصا عن عاتقه، معناه يكثر من الضرب، ضرار النساء، وهذا مسلم وهذا مسلم؟ الجواب أن هذا لبيان حاله، أن هذا لبيان الحال في محل يحتاج إليه، لأن هذه النصيحة واجبة. لماذا؟ إن قلت أيضا الفقر هل يعد نقصانا في الشخص حتى لا
يقبل بخطبته للجنس، إن كان الشخص شديد الفقر المرأة قد لا تصبر، فإن لم تصبر قد يطلع منها كلمات تؤذي الزوج تقع في معصية الله، وأكثر النساء لا تصبر على هذه الشدة. لذلك الرسول بين لها صلى الله عليه وسلم، معناه أنت أعرضي عن هذا، لأن أغلب النساء لا تصبر على الفقر، منذ ذلك المطلق إلى الآن أغلب النساء لا تصبر على شدة الفقر، والمرأة تصبر على أن تضرب، إذا كانت لا تصبر على شدة الفقر تصبر على أن تضرب، لا تصبر، من شأنها لا تصبر. لذلك الرسول بين صلى الله عليه وسلم هذا حاله كذا وهذا حاله كذا، وهذه نصيحة واجبة. فالنبي لا يقول لا بالفعل ولا يقول بالقول، ومن نسب إلى النبي التفاهة أو الخيانة يكون نسب النقص إلى الله، يكون نسب النقص إلى الله، لأن النبي من أرسله؟ الله، الله تعالى هو الذي أرسل هذا النبي. قال الله تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أوحى الله إليهم حتى يبشروا حتى ينذروا حتى يبلغوا، معناه أن كل نبي يكون مبلغا يبلغ يعلم الناس ما يوحى إليه أن يعلمهم يعلمهم، لا يقصر في ذلك. فإذا واحد قال نبي يحصل منه خيانة، نبي يحصل منه رذالة أو سفاهة، يكون نسب النقص إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذا النبي من أرسله؟ الله هو الذي أرسله. الله لا يرسل لهداية العباد من يكون مطعونا فيه برذالة أو سفاهة أو خيانة، من يكون محلا للطعن فيه لا يرسل. فإذا قال النبي يهون أو النبي سفيه والعياذ بالله أو رذيل، يكون نسب النقص إلى الله، ومن نسب النقص إلى الله كافر، من نسب النقص إلى الله كافر. النبي هذا اللفظ من أي شيء اشتق في لغة العرب؟ من النبأ. قال بعض العلماء النبي مشتق من النبأ، والنبأ هو الخبر كما تعرفون، أي هو مخبر عن الله، أي هو مخبر عن الله. فكيف يكون هذا المخبر عن الله سفيها أو رذيلا أو خائنا أو كافرا أو فاجقا؟ لا يجوز. يعني الأنبياء معصومون عن السفاهة والخيانة والرذالة والملاذة، يعني يكون فهمهم صحيحا، ما عندهم ضعف في الفهم. مثل ماذا الضعف في الفهم؟ الشخص الذي تقول له الجملة وهي واضحة لا يفهم، ثم تكرر لا يفهم، ثم تكرر لا يفهم، عنده بلالة في ذهنه. النبي ليس كذلك، يفهم من المرة الأولى يفهم، لا يحتاج إلى هذا التكرار الذي عند من عنده ضعف في الفهم، عنده بلالة في ذهنه. الله لا يرسل بليد الذهن ليعلم الناس مصالح الدين ومصالح الدنيا. ثم كل الأنبياء من علية القول، كلهم علية القول، ليكون قولهم أوقع في نفوس الناس، جعلهم الله من علية أقوامهم حتى لا ينتقدوا لأنه ليس من هؤلاء، كلهم على هذه الصفة عليهم الصلاة والسلام. فالنبي يخبر عن الله، فلا يجوز أن يكون هذا الذي يخبر عن الله بوحي من الله أن يكون سفيها أو رذيلا أو خائنا أو كافرا أو فاسقا. فكل ما ينسب، أعطيكم قواعد، كل ما ينسب لنبي من الأنبياء من آدم إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مما يخالف ما ذكرت من القاعدة في حقهم، عرفوا أنه ليس صحيحا، اعلموا أن هذا ليس صحيحا. كقول بعض الناس الفقهاء يقولون آدم حين أكل من الشجرة ارتكب خطيئة عظمى، هذه لا تسمى خطيئة عظمى. الأنبياء قلنا منزهون عن أن يكونوا كفارا ومنزهون عن أن يكونوا فساقا، ماذا بقي من المعاصي؟ الصغائر، الصغائر التي يجوز أن تحصل من النبي هي الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة، لا تدل على خسة النفس ودناءة النفس. أما تلك التي هي خسة النفس محفوظون منها، معصومون منها. فآدم عليه السلام قبل أن ينزل عليه الوحي كان في الجنة مع حواء. هناك الله تعالى أرسل لهما ملكا قبل أن ينزل عليه الوحي بالنبوة. قال له الملك: إن الله ينهاكما عن أن تأكلا من هذه الشجرة. إن الله ينهاكما يعني لآدم وحواء عن أن تأكلا من هذه الشجرة. فإبليس قبل أن يكفر كان يعيش في الجنة، كان مسلما يعبد الله مختلطا بالملائكة، كان اسمه عزازيل، كان إبليس يسمى عزازيل. هذه كلمة إبليس من أبلس أي طرد، لأنه بعد أن كفر أبلس طرد أبعث من رحمة الله، فهو مبلس أي مبعد، فهو يسمى إبليس الذي هو مبعد من رحمة الله، هذه لغة عربية. فقبل ذلك قبل أن يكفر كان من المسلمين ليس من الملائكة، إبليس هو طاووس الملائكة ولا هو من أفراد الملائكة، كان من الجن. الله تعالى قال عن إبليس: كان من الجن فصدق عن أمر ربه، كان من الجن ليس من الملائكة. بعد أن كفر بقي برهة بعد أن اعترف على الله ورفض أن يسجد لآدم، لما أمر الملائكة بالسجود لآدم وتوجه الأمر إليه رفض، والملائكة سجدوا لآدم سجود تحية ليس سجود عبادة، العبادة لله تعالى وحده فقط هو الذي يستحقها. هو اعترض على الله ما قبل وقال: أنا خير منه عن آدم، قال: أنا خلقتني من نار وهو خلقته من طين، أنا خير منه. كفر، بقي برهة في الجنة مدة. في هذه البرهة وسوس لآدم وحواء، يعني حرضهما على أن يأكلا من الشجرة. يستطيع أن يوسوس للأنبياء، لكن لا يستطيع أن يغرق الأنبياء في معصية الله، لا يستطيع أن يغرق الأنبياء في معصية الله أو أن يغرق الأولياء في معصية الله، ما له قدرة على ذلك. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي يعني الصالحين ليس لك عليهم سلطان، لا تستطيع أن تتسلط عليهم حتى تغرقهم في المعاصي، لا يستطيع إبليس. فوسوس لهم الشيطان كما جاء في القرآن الكريم، وسوس لآدم وحواء فأكلا من تلك الشجرة. ما كانت درجة هذه المعصية؟ معصية صغيرة لا فيها خبثة ولا فيها تنامى. عقب ذلك كما جاء في القرآن الكريم: قلنا اهبطوا منها جميعا، أنزل آدم وحواء وإبليس أنزلوا إلى الأرض. لعنوا الله الذي جاء في القرآن الكريم، ما جاء في القرآن أن آدم طرد من الجنة لأنه لا يليق به هو نبي. قلنا اهبطوا منها جميعا، أخرجوا، نقول أخرج آدم وحواء من الجنة وطرد إبليس من الجنة. في حق إبليس نقول، في حق آدم لا، لا نقول هذا الأمر. ما درجة هذه المعصية؟ صغيرة لا شدة فيها ولا دناءة، فلا يجوز أن يقال. ثم بعد تعاقب النبيين جاء المسيح عيسى عليه السلام ليخلص الناس من الخطيئة العظمى التي عملها آدم. آدم ما عمل خطيئة عظمى، عمل معصية صغيرة ليس فيها شدة ولا دناءة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الله قال: وعصى آدم ربه فغوى، يعني حصل منه معصية. وغوى هنا ليس معناها ظلم وكفر، لأن الغواية تأتي بمعنى الضلال، هنا غوى يعني أخطأ في قضية أكله من الشجرة التي نهاه الله عنها. فتاب عليه، يعني الله تعالى تاب على آدم. وهنا قاعدة أيضا أعلمكم إياها: لا يموت نبي وعليه ذنب لم يغفر له. هذه قاعدة، لا يموت نبي وعليه ذنب لم يغفر له. فهو غاية الذنب الذي يحصل منه أي ذنب الصغير الذي ليس فيه خسة ولا دناءة، لكن هذه قاعدة: لا يموت نبي وعليه ذنب لم يغفر له. لذلك قال العلماء: إذا ذكرت النبي لا يستحسن، لا يستحق، مكروه أن تقول استقلالا رحمه الله، حتى لا يتوهم أن عليه معصية وأنت تدعو له أن تغفر له هذه المعصية، أليس إذا مات مسلم يكرر من قول رحمه الله رحمه الله رحمه الله النبي الفرع على سمعكم أن أحدا يقول قال سيدنا محمد رحمه الله أو سيدنا موسى رحمه الله، ما جرت معتيد عليها إلا المسلمين؟ لماذا نهى العلماء عن قول الاستقلال؟ شيء عن الاستقلال يعني إذا أتبعتها بكلام آخر حيث لا تكون مهمة لا تكره، إذا أتبعت بكلام آخر حين مثلا نقول اللهم صل وسلم وبارك وارحم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هنا لا كراهة لأنها لا توهم، أما حين تكون مستقلة فيها شيء من الإهام لذلك يكره. ما معنى هذا الكلام؟ ما ذكرت لكم أن النبي كل نبي، حين أقول أن النبي أعني كل نبي لا يموت وعليه معصية لم تغفر، وغاية ما يحصل منه من المعصية هي الذنب الصغير الذي ليس فيه خسة وليس فيه دناءة. فكل ما يوهم في القرآن أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذه القواعد في حق الأنبياء فليس المقصود به هذا المتوهم، إنما له معنى صحيح، كالذي اشتهر عن إبراهيم عليه السلام، إبراهيم هو أفضل نبي بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فسيدنا إبراهيم كسائر النبيين لم يعبد غير الله ولا ثمرة ولا لحظة ولا طرفة عين، كل النبيين لا يعبدون إلا الله، يعني لا يمر عليهم لحظة أو مدة طويلة أو قصيرة يعبدون غير الله، هذا لا يجوز على أي نبي من الأنبياء. فيتوهم بعض الناس مما جاء في القرآن أن إبراهيم كان يعبد النجم الكوكب ثم بعد ذلك اهتدى للصواب، لا، إبراهيم عليه السلام كان قومه الذين يعبدون الكوكب استقرت هذه العقيدة في نفوسهم، عقيدة عبادة النجم، فأراد أن يأتيه من طريق يرجو منه أنهم يرجعون عن عبادة الكوكب، فلما ظهر الكوكب النجم، الكوكب باللغة العربية يعني النجم، لما ظهر الكوكب قال هذا ربي، يعني هذا الذي تزعمون أنه ربي، لأن هذه العقيدة تمكنت في قلوبهم، أراد أن يأتيهم بطريقة فيها الاستدلال العقلي، قال لهم هذا ربي، ثم ما تكلم في نفس اللحظة، إنما صبر حتى غاب هذا الكوكب هذا النجم، فقال لا أحب الآكلين، هذا الذي تزعمون أنه ربي كان ظاهرا وله ضوء ظاهر ثم اختفى، معناه هذا الذي تزعمون أنه ربي أنه يستحق العبادة هذا متغير، وكل متغير حادث، وكل حادث يحتاج إلى محدث، يحتاج إلى من خلقه، فإذا هذا الكوكب ليس إلها، ليس ربا، ليس مستحقا للعبادة، اتركوا عبادته، افهموا ما أقول، هذا معنى ما جاء عن إبراهيم عليه السلام. كذلك في قضية القمر، لما ظهر القمر قال هذا ربي، يعني هذا الذي تزعمون أنه ربي، مثل الزواحف إذا عن شخص قال له أنت اللي أخذت لي مصرياتي، بدو أنا اللي أخذت لك مصرياتك، يعني أنا ما أخذت لك مالك، هذا معناه، هذا للإنكار، فهو قال على وجه الإنكار، لكن مع الاستدلال العقلي، لما ظهر القمر قال هذا ربي، هذا الذي تزعمون أنه يستحق العبادة، لما قال لا أحب الآكلين، يعني هذا لا يستحق العبادة، وكذلك في الشمس، قال هذا ربي هذا أكبر، لأنها أكبر تزعمون أنها ربي وهي فيها تلك الصفات تظهر وتغيب لها حجم، الذي يظهر ويغيب متغير، والذي له حجم مخلوق، الله خالق الأحجام فلا حجم له، لذلك نقول الله موجود بلا جهة ولا مكان لأنه ليس حجما، الشمس لها حجم نراها بهذه الاستدارة التي عليها ولها صفات 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 المخلوقين، أليس يخرج منها ضوء حار؟ والقمر له حجم مستدير ويخرج منه ضوء معتدل، هذه صفة، فهو مخلوق، هو ذات جسم حجم مخلوق، والصفات التي فيه مخلوقة، فهذا لا يصح أن يكون إلها. فأيضا رد عليهم هذا ربي هذا أكبر، يعني تزعمون أن الشمس هي الرب وهي الإله لأنها أكبر من حيث الحجم من الثروة. ثم لما لم يجد منهم بغيضا أظهر أنه بريء من هذه العبادة. الله تعالى قال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. إبراهيم كان مهتديا، يعني كان مؤمنا، كان يعتقد التوحيد، أكيد لا يعرف الشريعة قبل أن تنزل عليه بالوحي، قبل نزول الوحي كان مؤمنا، كان معتقدا أن الله وحده الذي يستحق العبادة، لا يوجد نبي يكون كافرا قبل نزول الوحي. ليش؟ راح أقول لك ليش؟ لماذا؟ حتى لا يكون عند الكفار محلا للطعن فيه على زعمهم. يعني لو كان يعبد الصنم أو يعبد الكوكب أو يعبد الشمس ثم قال لهم: أنا نبي الله، أنهاكم عن عبادة الصنم، عن عبادة الكوكب، عن عبادة الشمس، فقال له المعارضون: كنت تعبدها والآن تنهانا عن عبادتها، ما هذا الكلام؟ يعتبرون هذا محلا للطعن فيه ولترك تصديقه، فالله حفظهم من مثل هذا. أما إذا واحد قال لك كمن في سورة الضحى: ووجدك ضالا فهدى، ضالا فهدى، ليس معناه كان كافرا، وهداه الله للإيمان. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ضل عن عمله أبي طالب في بعض المسير معه، فهداه الله إليه. وقال بعض العلماء: ضالا فهدى، ما كنت تعرف تفاصيل الشرع فأنزل الله عليك الوحي فصرت تعرف التفاصيل، تفاصيل قضايا الإيمان والتفاصيل المتعلقة بالشريعة، ما كان يعرف التفاصيل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي، بالوحي عرف هذه التفاصيل. فإذا واحد قال لك لكن توجد آية أيضا في القرآن الكريم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني الملك الذي أرسله الله إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني الرسول قبل نزول الوحي ما كان يعرف القرآن اللي هو الكتاب ولا يعرف تفاصيل الإيمان. هذا معنى ولا الإيمان، يعني ما كان يعرف تفاصيل الإيمان. كيف عرف التفاصيل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي، بعد أن نزل عليه الوحي عرف. فالرسول ما كان كافرا، ما كان يعبد غير الله، وإبراهيم ما كان كافرا، ما كان يعبد غير الله، وكل الأنبياء هكذا لا يعبدون إلا الله سبحانه وتعالى. الله قبل نزول الوحي يلهمهم الإيمان فينشؤون على معرفة الله أنه موجود وحده يستحق العبادة ولا يشبه شيئا من خلقه، فلا يعبدون غير الله. أليس عرفتم أنه جاء في القرآن الكريم أن إبراهيم عليه السلام كان ينهى أباه آدم عن عبادة الأصنام، فكيف هو يعبد غير الله؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آدم: أتتخذ أصناما آلهة؟ يعني إبراهيم كان يرد على آدم الذي هو والده، يقول له: أتتخذ أصناما آلهة، هذه لا تستحق العبادة. فكيف يقول واحد عنده فهم صحيح عقل سليم يقول إبراهيم كان يعبد الكوكب ثم صار يعبد القمر ثم صار يعبد الشمس كما يقول سيد قطب؟ سيد قطب له كتاب يسميه التصوير الفني في القرآن الكريم، يقول عن إبراهيم: أولا عبد الكوكب ظنه إلها، ثم خيب ظنه فعبد القمر، ثم خيب ظنه هو الآخر فعبد الشمس، ثم خيب ظنه هو الأخرى. كذب وافتراء على إبراهيم، وهذا خلاف ما جاء في القرآن الكريم. سيد قطب يقول عن سيدنا موسى: إنه فتى مندفع عصبي مزاج يسب موسى ومن سب نبيا من الأنبياء الأخرى. فإذا واحد قال لكم: لكن أنا سمعت أنه جاء في القرآن الكريم أن إبراهيم طلب من الله أن يريه كيف يحيي الموتى، هذا سياق الكلام الذي ورد في القرآن عن هذا الأمر هو شيء يليق بإبراهيم، ليس شيئا لا يليق بإبراهيم عليه السلام. وإذ قال إبراهيم أرني، يعني إبراهيم عليه السلام طلب من الله، قال: أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ليس معناه كان عنده شك إبراهيم عليه السلام أن الله قادر على إحياء الموتى أو ليس قادرا؟ لا، إبراهيم لا يشك، النبي لا يشك في قدرة الله على كل شيء. لها معنى راقع كثير من الناس لا يعرفه. معنى هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام من محبته أن يرى ذلك، لأن المؤمن يحب أن يرى أثر قدرة الله سبحانه وتعالى، طلب إلى الله أن يريه كيف يحيي الموتى. قال أول تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي، يعني إذا طلبت هذا يا رب فأعطيني إياه. هذا معنى ليطمئن قلبي، يعني ليطمئن قلبي إذا أنا سألتك هذا تعطيني ذلك، تريني ذلك. هذا معناه، ليس معناه يطمئن قلبي من شك فيه، لا، ليس في قلبي شك أن الله على كل شيء قدير. هو يعلم الناس ذلك، ثم يجوز أن يكون هو شاكا بقدرة الله على كل شيء، لا يجوز عليه ذلك. هذا التفسير تفسير قاله أهل السنة والجماعة، هو تفسير صحيح وراقي. ويوجد تفسير آخر قال ولم تؤمن، قال بلى، لإظهار ذلك، ليس معناه أنه مشكوك في أمره، ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد قلبي طمأنينة فوق الطمأنينة التي فيه. لأن إبراهيم لا شك أنه مطمئن وأنه متيقن أن الله على كل شيء قدير، لا شك في ذلك. نحن من أفراد المؤمنين، كل واحد منا على يقين أن الله على كل شيء قدير. نحن من أفراد المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. فكيف بنبي الله الذي هو أفضل نبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يكون شاكا في قدرة الله على كل شيء؟ لكن هناك هجموا على القرآن الكريم بزعم يفسرونه وحرفوه، ونسبوا للأنبياء ما لا يجوز عليه، نسبوا لله ما لا يجوز عليه، ونسبوا للأنبياء ما لا يجوز عليه. فقال بعض السفهاء كان شاكا في قدرة الله على إحياء الموتى حتى رأى اطمأن. لا، ليس معناه ذلك، إنما معناه أنه كان يحب أن يرى ذلك، ويريد أن يطمئن قلبه إن سأل ربه ذلك يعطيه رب العالمين هذا الشيء. هذا معناه. أما الحديثان كما قلت تتعلق بهما أحكام كثيرة ينبغي أن تعلم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، منها هذه الأحكام الواجبة أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرر في المنام خلاف ما قرره في حياته قبل أن يموت. هذه قاعدة، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرر في المنام شيئا بخلاف ما قرره في حياته صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك، لو أن شخصا رأى الرسول في الرؤيا وقال أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا مثلا في واحد شعبان، رأيت رسول الله وقال لي غدا رمضان فصم، هل له أن يقوم من النوم ويقول يا ناس انتبهوا، رأيت رسول الله في المنام، ومن رأى رسول الله فرؤيته حق، لأن الحديث قلنا فقد رأى الحق، يقول غدا رمضان فصوم؟ ليس له. لماذا؟ لأن الرسول قرر في حياته صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هل نحن في تمام عدة شعبان 30 أو هل رؤية الهلال لما هذا الرجل مثلا نام؟ لا، في أول شعبان عمره. فإذا ماذا يقول هذا الشخص؟ يقول ثبتت لي رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ظننت أنه قاله الرسول لا يقوله، وما ظننت أنه قاله الرسول لا يقول. لأنه يا أحبابنا يحتمل أن ترى رسول الله برؤيا ويتكلم آخر فتسمع كلام الآخر وتظن أن الرسول قاله. أليس رويت لكم قصة في البخاري حصل أن الرسول كان يقرأ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى، فالشيطان تكلم بلسان نفسه من جهة ليوهم الكفار أن الرسول يقول. قال الشيطان تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لمرتجى. المشركون ماذا قالوا والعياذ بالله؟ قالوا محمد يمزح آلهتنا. فلما سجد سجدوا. من الذي تكلم بكلام الكفر؟ الشيطان. هذا في اليقظة يحصل وفي المنام يحصل. فإذا واحد منكم رأى رسول الله ليس له أن يبني على رؤيته لرسول الله أحكاما مما يظن أنه سمعها من فم الرسول في المنام صلى الله عليه وسلم. ومثال آخر على ذلك، لو أن امرأة رأت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام يصافحها وهي ليست منسوبة للرسول، ما عندها نسب للرسول، ليس لها أن تقول أنا لست محرما لرسول الله، ورؤية الرسول حقا، رأيته في المنام يصافحني، معناه يجوز أن يصافح الرجل المرأة الأجنبية؟ لا يجوز أن تقول ذلك، لأن الرسول قرر أنه حرام أن تمس المرأة التي لا تحل لك، وزنا بيد الله، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا تقول هذه المرأة؟ تقول الحمد لله ثبتت لي رؤية رسول الله في المنام، لكن الله أعلم ما تأويل هذه الرؤية، لا أعلم، رأيت أني أصافح الرسول وأنا لست من محارم الرسول، أنا عندي يقين أن نسبي إلى أبي بكر مثلا أو إلى عمر أو إلى عثمان وليس إلى علي، ليس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحكم ينبغي أن يعلم، وأيضا يستفاد من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن من رأى سيدنا محمدا في المنام فهذا بشرى له أنه سيختم له على الإيمان، فمن رآه فليحمد الله على هذه النعمة، هذه بشرى له أنه سيموت على الإيمان. من أي شيء استدل العلماء على ذلك؟ قالوا لأن الرسول قال في رواية أبي هريرة فسيراني في اليقظة، ولا يرى رسول الله يقظة إنسان بعد وفاة رسول الله إلا أن يكون من المؤمنين، لا يرى رسول الله يقظة إنسان بعد وفاة رسول الله إلا أن يكون من المؤمنين، وإلا كيف يراه؟ كيف يرى رسول الله يقظة عليه الصلاة والسلام؟ الآن في حال حياة هذا الإنسان في المنام، لو كان كافرا هذا الشخص قد يرى رسول الله في المنام، ومعنى ذلك أنه سيحكم له بالإيمان، أنه سيموت على الإيمان لأنه سيرى الرسول قبل أن يموت. إن كان ليس من أهل الصلاح والتقوى فهذا الشخص سيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراش الموت قبل أن ينزع روحه من جسده، الله تعالى يكشف له ما بينه وبين رسول الله، هذه الجدران والجبال يصير كأنها زجاج كأنها البلور، وهذه المسافة البعيدة من هنا إلى المدينة المنورة مئات حتى من 1000 كيلومتر تصير كأنها قريبة، كأن الرسول أمامه، هكذا يرى الرسول بنور رسول الله، هذه ليست كرامة له لأنه ليس وليا، هذا الذي يصل له أنه يرى رسول الله مع بعد المسافة وهو ليس وليا بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا يغادر قبره، الرسول لا يأتي إليه إلى هذا الشخص، بعض الناس يقولون جل عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ما جل عنه الله أعلم من رأى. معرفة صفات الرسول مهمة أن تعرف كما جاء في كتب الحديث عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يعرف الشخص عن هؤلاء الدجاجلة الذين يقولون أنا اجتمعت برسول الله، مرة امرأة جاهلة جاءت إلى شخص ليرقيها، ففي أثناء جلوسها قالت لي أنا أذكر الله كثيرا، فحين أذكر الله كثيرا كثيرا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت لها ما لونه الذي ترينه؟ أكيد ذكر رسول الله، لأن الذي يراه في حالة صحته يكون وليا يكون من الأولياء، قالت لي أثمراني، من أول سؤال سقط، قلت لها الرسول كان أبيض، لأن الناس يتصورون أن الرسول كان يعيش في الحجاز عليه الصلاة والسلام، والحجاز حر، وغالب الناس كما تلاحظون إذا ذهبتم من السمر ليس من الغيظ، لكن الواقع أن المهاجرين كانوا غيظا السواد من حيث البشر كانت الأنصار، والرسول أين ولد عليه الصلاة والسلام؟ في مكة، المهاجرون كانوا غيظا، هذا السواد في البشرة هذا كان في الأنصار الذين كانوا في مدينة المنورة، ثم جاء الرسول بمكة صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فمعرفة صفاته الخلقية حتى يعرف أن هذا الذي رأى الشخص هو الرسول مهم. حصل لبعض الأولياء، واحد من السلف الصالح كان من الفقهاء ومن أهل الحديث، يقال له الحسن بن حسن، وكان له أخوان مثله من أهل العلم أيضا. هذا كان على فراش الموت، كان اشتد به المرض، فصار يتلو الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أخوه الذي بحذائه بجانبه قال له: يا أخي أنت تتلو تلاوة أم ماذا؟ قال: لا، أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك إلي ويبشرني بالجنة، وأرى الحور العين. من يحصل له هذا؟ الله يرزقنا مثل ما رزق الحسن المحلي. من يحصل أن يرى ثم أن يتكلم بعد ذلك؟ لأنه كما قلت كل من رآه في المنام لابد أن يراه يقظة قبل الموت، لكن يقول: أنا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غالب الناس عند الموت لسانه من شدة الألم وسقوط القوة، قوة البدن، لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يجري لسانه بكلمة، لا يستطيع. غالب الناس هذا حتى لو كان من الطيبين، لأن البدن عندما يأتي أوان الوفاة تسقط القوة من هذا البدن، ما عنده القوة أن يجري لسانه بكلمة إلا من أعانه الله على ذلك، كسيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه، قبل أن تنزع روحه قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم قبض. نادر هذا، قليل من الناس من يحصل لهم هذا. الله يجعلنا من هؤلاء، من الذين يرون الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الوفاة، ومن الذين ينطقون بالشهادتين قبل القبض. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبيضا مشرفا بحمى، بياضه مشرف بحمى، ما كان في سمرة ولا سواد صلى الله عليه وسلم، وكان ربعة، الربعة من الناس هو المعتدل. الرسول كان ربعة ما في خصال إلى الطول، يعني كان يميل إلى الطول صلى الله عليه وسلم، وكان بعيدا ما بين المنكبين، بعيدا ما بين المنكبين، وكان ضخما كرابيل، معناه مجامع العظام عنده ضخمة. الرسول كان أوتي قوة 40 رجلا صلى الله عليه وسلم، وكان شديد سواد الشعر، كان شديد سواد الشعر، وبقي الرسول ما دخل في شعره من الشيء إلا 20 شعرة إلى أن مات، يعني شعره أسود وكان شديد سواد الشعر، ولم يكن شعره جعدا اللي نحن نقول له أجعل جعل، ولم يكن ما شديد النعومة صدق، يعني صدق الشعر كعيسى عليه السلام، لا، كان حلق شعر الرسول، كان حلقا حلقا حلق، لكن حلق كبير. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يطيل شعره، ما كان يحلق شعره إلا في النصف، في الحج والعمرة، 4 مرات عمل عمرة وحج حجة الوداع. فإذا طال شعره صلى الله عليه وسلم قبل الحلق كان هكذا يقول خلف قرنيه صلى الله عليه وسلم، وما ربطه كما يفعل بعض غير المسلمين، لا، إنما هكذا الرسول رده خلف أذنيه. وكان فرقه 4 فرق لما دخل فاتح مكة صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم أجل الجبهة واسع الجبين من غير نتوب ولا صلع، ما حصل عنده صلع، تعرفون الصلع، الصلع هذا الذي يذهب شعره، يتساقط شعره من هنا يصلح ثم هكذا يسري فيه، هذا قال له الصلع. الرسول ما كان فيه نتوه في جبهته، انما كانت مستويه واسع الجبين، وما كان فيه صلع صلى الله عليه وسلم، وكان دقيق الحاجبين متقاربان حاجبان متقاربان من غير التصاق، ما كان له التصاقين لكن كان دقيق الحاجبين. لذلك يقول بعض المالحين حواجبه هلالية، حواجبه هلالية يريد كالهلال، أنها كالهلال حواجبه يريد حاجبي الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان أهدب الأشفار، يعني كان كثير شعر الجفون صلى الله عليه وسلم. وكان أقنى الأنف، أقنى الأنف معناه أنفه مرتفع، طرفه مرتفع، أوله مرتفع وأخيره مرتفع، ما فيه انخفاض، ليس في أنف الرسول انخفاض إلى جهة الوجه عليه الصلاة والسلام. كان أشكل العينين، أشكل العينين معناه في بياض عينين خطوط حمراء رقيقة، هذا الصحابة هم وصفوه هكذا، كانوا لقبوا في مواضعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوصفوه هكذا. في بعض الوصف جاء على لسان أبي هريرة رضي الله عنه فقال: ما رأيت قبله ولا بعده مثله. ومن أين يرى مثله؟ إذا واحد رأى الرسول على ما هو عليه وكان يعيش معه لا يرى مثله. قال: ما رأيت قبله ولا بعده مثله، وكأن الشمس تجري في وجهه من شدة الجمال والنور، قال: كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم. الله يرزقنا رؤيته جميعا عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم سواء البطن والصدر، ليس له بطن نافع عن الصدر، ماذا كان يأكل أغلب الأحيان؟ تمر وماء. من أين يكون له بطن نافع صلى الله عليه وسلم؟ وكان أحيانا يأكل السرير ويأكل لقما قليلا دون العشر، في الغالب كان يأكل نحو تسع لقم صلى الله عليه وسلم، فبطنه كان سواء مع صدره عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم في ذراعه طول مع اعتدال، ليس في قصار ذراعه وما في قصار، طول مع اعتدال. وكان شكل الكفين والقدمين، معناه كفه وقدمه ليست نحيلة بل ممتلئة، إذا واحد صافحه عليه الصلاة والسلام يشعر أن كفه ممتلئة ليست ضعيفة. بعض الناس إذا أمسكت بكفه تجد أنها ضعيفة نحيلة، هو كان كفه ممتلئة صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مشى غير مبالٍ، يمشي غير مبالٍ، الصحابة يسرعون لإدراكه صلى الله عليه وسلم، يعني هو يمشي على حسب طبيعتهم حتى يدركوا الرسول عليه الصلاة والسلام، يسرعون في مشيهم لإدراكه. وكان ملمسه ألين كالحرير. أنس بن مالك قال: ما مسكت خدا ولا حريرا أنعم من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع القوة التي فيه أودي قوة 40 رجلا، يده ناعمة عليه الصلاة والسلام، والريح الذي يخرج منه أحلى من المثل. كان من شأنه صلى الله عليه وسلم إن تطيب وإن لم يتطيب طيب الرائحة، إن تطيب يعني وضع الطيب أو لم يتطيب كان طيب الرائحة. حتى كان أنس رضي الله عنه قال: ما شممت أحلى من رائحة رسول الله ولا المثل، يعني كانت رائحته أحلى من رائحة المثل. كان يوجد واحد من الصحابة اسمه عتبة بن غزوان، هذا الصحابي أصابه مرض يسمى الشرى، هنا يقولون أصابات الشرية يقولون هنا في بلادنا، هذا الشرى مرض حكاة مزعج يصير منه حكة مزعجة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أصابني هذا الشرى. فقال له الرسول: تجرأ اخلع القميص يعني. فخلع القميص وضع الرسول يده على ظهره فعبق به الطيب إلى آخر حياته، لأن الرسول وضع يده على ظهره صلى الله عليه وسلم، عبق به الطيب إلى آخر حياته. وكان له 4 زوجات، ثم يتساقطن لما يكون واحدة زوجها مع زوجها تريد أن تسبق الأخرى حتى تتبرك بموضع كف الرسول وتشم هذه الرائحة الطيبة التي بسبب أن الرسول وضع كفه على ظهره صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة الخلقية للرسول صلى الله عليه وسلم، من رآه عليها فهذا الكمال في الروح، وهذا مجزوم له أنه لا يعذب في القبر ولا يعذب في الآخرة، مقطوع بذلك. أما الذي لم ير على هذه الصفة فبشر له أنه سيموت على الإيمان. الذي لم ير هذه الصفات التي ذكرتها، وغالب الناس لا يرونه على هذه الصفات التي ذكرناها، أغلب الناس لا يرون، قد يرى بعضهم بعض الصفات التي ذكرت، أما يرى كل هذه الصفات نادر. الله يرزقنا ذلك، الله قادر على كل شيء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مرت علي ليلة إلا ورأيته في الرؤيا هنيئا له، يعني صاحبه يقظ وكان يراه في كل ليلة. يتمنى الواحد منا أن يراه في المنام، ولو في السنة مرة، لو في العمر مرة، بس أن يراه في المنام، لأن هذه رؤيا بشرى. وأي بشرى أنه إذا كان رأى الرسول لابد أن يموت على الإيمان. أنا شهدت شخصا جاء إلى الشيخ عبد الله رحمه الله وشكى له أنه يعني من حاله أنه عنده شوق شديد للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يتعلم ويحضر مجالس العلم، قال له ولم أره إلى الآن. فقال له الشيخ رحمه الله تقول صيغة المثال الأوفى، سبق وأعطيته، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كلكم يحفظ قل اللهم صل على محمد النبي مع الإخلاص والحاجة عليه مع إخلاص النية وعلى نية رؤية الرسول، لأنه في واحد في برج أبي حيدر في مجلس الذرة قلناها قالها مرة في نفس الليلة مع الرسول مرة قال أجل أخلص النية لله، فقولوا مع إخلاص النية لله وعلى نية رؤية الرسول، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الشخص قال له الشيخ عبد الله رحمه الله تقول هذه الصلاة على الرسول 100 مرة في اليوم على حسب الهمة والنشاط، يعني لو قسمتها خلال اليوم لكن تقولها قرر 100 مرة. هذا الشخص انصرف ثم رجع بعد 3 أيام، بعد ما مضى أسبوع قال للشيخ رحمه الله وأنا موجود في المسجدين قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير بفضل الله حافظوا على هذه الصيغة ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أحكي لأحبابنا عدة قصص، منها أن شخصا يدرس من أحبابنا في بيروت قال للتلاميذ الذين يدرسهم أن يقولوا هذه الصيغة 100 مرة كل يوم، فقال له أحدهم بعد أن عاد إلى المجلس الآخر قال له رأيت في الرؤيا رجلا جالسا وواحد قال لي أنك تقول هذه الصيغة هذا رسول الله، يعني يقول له يؤكد له لأنك بسر هذه الصيغة هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول كان أحلى الناس صوتا أحلى الناس شكلا، الناس اشتهر عندهم جمال يوسف، سيدنا محمد أجمل خلق الله أجمل سيدنا يوسف، أليس الرسول قال رأيته حين التقى به السماء وقد أوتي شطر الحسن، الشطر يعني النصر، متى الحسن كله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول جهير الصوت، لم يكن ضعيف الصوت، جهير الصوت وأحلى الناس صوتا. جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقرأ والطول فكان قلبي يضيق، يعني شدة جمال صوت النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم نحن نسمع واحد من الضباء الذين صوتهم جميل، أحدنا يبكي، أحدنا يفرح، أحدنا يقول حافظ قلبي طاير من الفرح، ماذا يكون صوته بالنسبة لصوت أفضل خلق محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا، ما في حدا أحلى منهم أجمل منه ما في، وصوت أحلى من صوته ما في. واحد من الصحابة أيضا يقول رأيت رسول الله في ليلة الصيام يعني اكتمال القمر لما يكون بدر فجعلت أنظر في وجه رسول الله وأنظر في القمر فإذا وجه الرسول أحلى من القمر صلى الله عليه وسلم. هذا عن معاينة يعني جالس مع الرسول عن يوسف صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يرزقنا رؤيته جميعا في هذه الليلة. اللهم ارزقنا رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الليلة رؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان وأكرمنا فيه الغفران. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على ثابت الإيمان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا حلالا. اللهم قض عنا الدين وأذهب عن قلوبنا الحزن والهم يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم عطف علينا قلب نبيك محمد عليه الصلاة والسلام وعطف علينا قلوب الأولياء يا أرحم الراحمين. اللهم أهدنا بإعداد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصب على قلوبنا من بركاته عليه الصلاة والسلام. اللهم أكرمنا في شهر رمضان برؤيته وأكرمنا في الآخرة بشفاعته. إنك ربنا على كل شيء قدير فاجعل هذا الدعاء مستجابا. نغفر